الرجيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذه الآية الكريمة تابعة لما قبلها من الآيات في توجيه الله جل وعلا عباده لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. يقول جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، نهى عباده عن قتل النفس التي حرم الله، والمراد بها النفس المؤمنة أو النفس المعاهدة، إلا بالحق. إذا كان القتل بحق فلا نهي عنه، وإنما النهي عن التعرض للنفس المعصومة، والنفس المعصومة النفس المسلمة أو المعاهدة أو من دخل البلاد بأمان من غير المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم. قتل النفس المحرمة المعصومة من أكبر كبائر الذنوب. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال الشرك بالله وقتل النفس. إلى آخر الحديث. والمراد النفس المعصومة. والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالوعيد الشديد على من قتل نفسا بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمراد بالمعاهد المسلم الكافر الذي دخل البلاد بأمان وعهد. فالمعاهد الذي دخل البلاد بأمان وعهد له حرمة، ولا يجوز التعرض لنفسه ولا لماله. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، حرم الله قتلها إلا بالحق. إذا كان بحق محصن تزوج وأحصن نفسه فزنى. فالمحصن إذا زنى يرجم بالحجارة حتى الموت، وهذا قتل بحق. مسلم قتل مسلما بغير حق فحل دم القاتل، مسلم ارتد عن الإسلام فيقتل، يدعى إلى الإسلام والعودة، فإن استجاب وتاب تاب الله عليه، وإن لم يستجب ورفض العودة إلى الإسلام قتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا: والتارك لدينه المخالف للجماعة. المحارب لله ولرسوله وللمؤمنين يستتاب، فإن تاب وسلم نفسه قبل القدرة عليه وإلا قتل. يقول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا قتل المحارب في حرابته قتل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالنفس المعصومة يحرم التعرض لها، وإذا أهدرت كرامة نفسها ارتفعت عنها العصمة. إذا قتل أو شارك في القتل، حتى لو اشترك في القتل مجموعة على شخص تعاونوا قتلوا جميعا. وقد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 7 تمالأوا على قتل شخص من اليمن، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تقتل 7 بشخص واحد؟ فقال: والله لو تمالأ علي أهل صنعاء فقتلتهم به. فمن شارك في قتل مسلم معصوم الدم استحق القتل، وإن لم ينفرد بالقتل وحده. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما قتل بغير حق، فقد جعلنا لوليه سلطانا، ولي دمه، من يستحق ميراثه جعل الله له سلطانا، سلطنة على القاتل، وجعل الله له الخيار بين 3 أمور: إن شاء قتل قاتل وليه، وإن شاء عفى عن القتل وأخذ الدية، وإن شاء عفى مجانا بلا دية. فقد جعلنا لوليه سلطانا، له سلطنة على القاتل، فلا يسرف يسرف الولي في القتل، لا يقتل غير القاتل ولا يقتل أكثر من القاتل بأن يقتل 2 أو 3 أو 5 أو 10، لا يسرف في القتل، من حقه قتل القاتل ولا يعتبر ذلك إسرافا، وإنما الإسراف في أن يقتل غير القاتل. يقول أنا لا أقنع بهذا الرجل الدني الذي قتل أبي أو أخي أو ابني، وإنما أقتل أباه أو أقتل أخاه الأكبر أو أقتل رجلا يلتفت له يساوي ابني أو أخي أو والدي، أو لا أكتفي بقتل واحد من هذه القبيلة وإنما أقتل أكثر من واحد، لأنهم قتلوا من يشار إليه بالبنان، فأنا لا أكتفي بقتل رجل واحد فقط وإنما أقتل به 10، هذا إسراف، فلا يسرف في القتل. إنه كان منصورا، ولي القاتل منصور ينصره الله جل وعلا وتنصره الولاية الحاكمة بالحق، تأخذ له الحق من قاتل وليه، ويجوز أن يكون المأمور في قوله فلا يسرف في القتل خطاب للقاتل، يقال له لا تسرف تجاوز الحد في القتل، قتل النفس، إن قتلت قتلت، لا تسرف من هممت بالقتل، إن أسرفت وقتلت نفسا معصومة قتلت، فلا يسرف القاتل، لا يتقدم ولا يعزم من أراد القتل، لا يعزم على ذلك، إن فعل وعزم فذلك إسراف، وهو مأخوذ به. ويجوز أن يكون الضمير في قوله إنه كان منصورا أي المقتول، من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، إنه أي الذي قتل مظلوما منصورا، منصورا في الدنيا بأن يقتص من قاتله، ومنصورا في الآخرة مغفور ذنبه ومحكم في حسنات القاتل، يأخذ منها ما شاء ويحمله من أوزاره ما شاء. إنه كان منصورا، منصورا في الدنيا بالاقتصاص من قاتله، ومنصورا في الآخرة بأن يحكم في حسنات القاتل، يأخذ منها ما شاء ويحمل القاتل من أوزاره ما شاء. وفي هذا تحذير عن التعدي على النفس المعصومة وأخذ الحذر من أن يقدم المرء على قتل نفس بغير حق. وأما إذا قتل بحق فلا لوم عليه ولا إثم، كأن يقتل من قتل أباه أو قتل أخاه وهو مستحق الدم، إخلاصا لا تعديا ومجاوزة، ويكون الرجوع في ذلك إلى الحاكم حتى لا تصبح الأمور فوضى. فليس لولي الدم أن يقتص بنفسه، بل بعد حكم الحاكم، خشية أن لا يكون القاتل يستحق القتل، لأن يكون قتل خطأ غير متعمد فلا قصاص حينئذ، أو قتل قتلا شبه عمد فلا قصاص في ذلك. أو كان القاتل لا يقتص منه لكونه أبا للمقتول، فلا يقتل والد بولده، فلا يكون القصاص بين الأفراد إلا بعد الرجوع للحاكم الشرعي وحكمه بذلك، فتنتفي الشبهة ويحق له أن يقتل ولا إثم عليه حينئذ، لأنه قتل قتلا بحق. وفي الآية إدخال السرور وتخفيف المصيبة على ولي المقتول، لأنه كان منصورا وأنه سيأخذ حقه، وأن الحكومة الشرعية ستكون معه وتقتص له من قاتل وليه. ونهي عن الإسراف في القتل ومجاوزة الحد بأن يمثل بالمقتول بعد القتل، بعدما يقتله قصاصا يمثل به، منهي عن ذلك. او يقتل غير القاتل، او يقتل القاتل ومعه اخر. يقول الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. من التوجيهات الإلهية للعباد يقول الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. مال اليتيم، اليتيم من الرجال من بني آدم هو من فقد أباه، والصغير الذي لم يبلغ الحلم إذا ورث مالا تولاه وليه، لأنه لا قدرة له على تصريف ماله، ويخشى عليه من الضياع، وهو في حاجة إليه، فوليه من عينه الأب قبل موته. إذا قال يلي أمر أولاد الصغار فلانا قريبا منهم أو بعيدا، فهو مقدم على غيره. ثم من يوليه الحاكم إذا لم يولي الأب على أولاده قبل موته؟ لكون اليتيم ضعيف لا يدرك ولا يعرف ماله ولا يعرف ماذا خلف أبوه. حذر الله جل وعلا من يلي مال اليتيم، ووعده الثواب الجزيل إن أحسن، والعذاب الأليم إن أساء. فاليتيم لا يستطيع أن ينقذ أو ينفع نفسه، وإنما الله جل وعلا هو الذي يتولى الأخذ له. قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لم يقف جل وعلا على قوله ولا تقربوا مال اليتيم، لأنه إذا لم يقرب ضاع وهلك. قال: لا تقربوه إلا بالتي هي أحسن، يعني أنفع له. لا تقربه إلا في شيء لليتيم فيه غبطة ومصلحة. لا تبع شيئا من مال اليتيم لغير مصلحته، ولا تحابي في بيع مال اليتيم، لا تبعه على نفسك ولا تبعه على ولدك ولا تبعه على أبيك ولا تبعه على زوجتك. ولا تبعه إلا إذا كان البيع له مصلحة فيه، ربط أو ضرورة، هو محتاج للنفقة، فتبيع شيئا من عقاره للإنفاق عليه منه. إلا بالتي هي أحسن، استمر على حفظه والعناية به حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ الرشد ويكون صالحا لأن يسلم المال. فإذا بلغ رشده وصلح لتسليم المال فسلمه ماله وبرئت ذمتك. والويل للولي إن أكل شيئا من مال اليتيم. يقول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم. وذكر منهم من ظلم اليتيم بماله. وقال صلى الله عليه وسلم في الترغيب في العناية باليتيم وحفظ ماله وحسن تربيته: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فقد رغب صلى الله عليه وسلم في العناية باليتيم والاهتمام به، لأنه فقد الأب الذي يرعى شؤونه ويؤدبه ويسعى في مصالحه، فرغب صلى الله عليه وسلم من كان يرغب في الخير في أن يصلح لليتامى. وقال جل وعلا في أموال اليتامى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف. من كان في غنى هل يتاجر بمال اليتيم مجانا ولا يأخذ مقابل، والله جل وعلا يتولى ثوابه. على ما يقدمه لليتيم، فتأخذ ما وعد الله به خير لك من أن تأخذ شيئا من مال اليتيم. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن يستعفف يعفه الله. وإذا استغنى أغناه الله، وإذا أصلح لليتيم وحفظ ماله ونماه أثابه الله جل وعلا الثواب الجزيل. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من تولى مال يتيم وكان لا يستطيع أن يعمل به إلا أن يأخذ على ذلك مقابل لكونه فقيرا، ويريد أن يفرغ نفسه للعمل في مال اليتيم، فليأكل بالمعروف على الأقل من مقابل عمله أو كفايته، على الأقل منهما. والأولى والأسلم له أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، هو الذي يفرض له مقابل عمله، لينظر الحاكم في الأصلح. إن كان الأصلح بقاء المال بيد هذا ويفرض له شيء أبقاه، وإلا انتزعه وأعطاه غيره من هو أصلح منه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فإذا بلغ أشده فيسلم ماله، وليس المراد النهي عن الأكل حتى يكبر، فإذا كبر فكل من مال اليتيم، لا. فإذا بلغ أشده وثبت رشده وحسن تصرفه فسلمه المال وأشهد عليه. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أوفوا بالعهد، بعهد الله جل وعلا. إذا عاهدت أخاك المسلم باتفاق بينك وبينه على أمر من الأمور التي تنفعكم أو تنفع المجتمع، فلا تخنه. بايعت إماما على السمع والطاعة، لا تنزع يدا من طاعة. فسواء كان العهد بين المرء وبين الإمام، أو بينه وبين غيره من الناس، وأمر الله جل وعلا بالوفاء بالعقود، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. أوفوا بالعقود. إن العهد كان مسؤولا، يعني أنت مسؤولا عنه، مسؤولا عنه. ورد في الحديث أنه ينصب يوم القيامة لكل غادر لواء يفضح أمام الملأ بغدراته، وكل امرئ مسؤول عن العهد الذي أبرمه. ويصح أن يكون السؤال والمسؤول هو العهد، يسأل تسأل المولودة المقتولة لما قتلت لتجيب في أنها قتلت بغير حق. إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم. الكيل أمر الله جل وعلا بالوفاء بالكيل والوزن، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وزنوا بالقسطاس، قراءتان في القسطاس بكسر القاف وضمها، بالقسطاس وبالقسطاس. وزنوا بالقسطاس المستقيم، حذر جل وعلا من الخيانة وبخس الناس حقوقهم، وقال جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. هؤلاء الذين يبخسون الناس حقوقهم متهمون بأنهم ينكرون البعث، لأنه لو آمن بالبعث حقيقة وحقا وصدقا ما بخس الناس، لأنه مسؤول عن هذا في وقت لا يستطيع أن يؤدي الحقوق إلا أن يؤخذ من حسناته أو يطرح من سيئات الناس عليه. وكان حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه يدخل السوق ويقول يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم، هذا المكيال وهذا الميزان. فبخس الكيل والوزن سبب للهلاك، ومن أسباب هلاك قوم شعيب أنهم كانوا يبخسون الناس أشياءهم. وتوعد من بخس ذلك بويل وهو واقف في جهنم، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. ويقول ابن عباس إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك. ذلك أن المرأة يأتي لصاحب الكيل أو الوزن ويقول له كلي كذا وزني كذا ويذهب، فإذا بخس فالوزن له، وإن وفى وأعطى الحق وافيا ما أعطاه إلا مخافة الله وإلا فليس عنده رقيب، أبدله الله جل وعلا ذلك خيرا من ذلك عاجلا قبل الآجل مع ما يدخر له من الثواب في الآخرة. قد يقول قائل إن بخس الميزان أو المكيال شيء يسير، ربما يكون قليل، فهل يستحق هذا الوعيد الشديد؟ نقول نعم يستحق ذلك، ذلك أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه كما تقدم لنا، وإن كان شيئا يسيرا قليلا وزن نواة أو أقل من ذلك، إذا تعمد المرء بخسه فالوزن له. وأوفوا الكيل إذا كلتم، كما أن الوفاء بالشيء اليسير ما يرجح به الميزان أو يزيده في الكيل ينفعه ذلك نفعا عظيما عند الله، لأنه وفى وأتى بما أمر به. وزنوا بالقسطاس، القسطاس العدل المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا نقص. وقد كان وقت نزول هذه الآية عند بعض الباعة مكيالان، مكيال وافي فإذا اشترى كال به، ومكيال ناقص إذا باع كال به. فأنزل الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقهم وافيا، وإذا كالوهم كانوا لهم، أو وزنوهم وزنوا لهم، يخسرون ينقصون وإن كان شيئا يسيرا. فبراءة الذمة بأن يزيد إذا وزن لأخيه المسلم ولو شيئا يسيرا. ذلك خير، هذه الأمور التي نهى الله جل وعلا عن قربانها والإتيان بها: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأوفوا بالعهد، وأوفوا الكيل، ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير لكم في الحاضر وأحسن في المآل في الدار الآخرة، خير لكم في الحاضر في الدنيا سلامة واستقامة وحفظ مال وبعد عن الإثم وطيب مطعم ومشرب واستجابة للدعاء، ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن تأويلا مآلا، متى؟ في الدار الآخرة. عاقبة ذلك في الدار الآخرة حميدة، الثواب الجزيل من الله جل وعلا إذا امتثلتم أمره واجتنبتم نهيه. ولا تقل إن المرء لا يدري، اليتيم تأخذ من ماله شيئا لا يعلم عنه ولا يكون في قلبه عليك شيء، والعهد تخنه ولا يعلم من عاهدته، وتبخس شيئا من الكيل والوزن ولا يعلم المكيل له والموزون له. الله جل وعلا يعلم ومطلع، لا تخفى عليه خافية. حتى وإن رضي عنك هؤلاء وشكروك وظنوا أنك أحسنت إليهم وقد أسأت، فالله مطلع. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن وعلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا قدر المرء على الحرام ائتمن على شيء يقدر أن يخفي منه أو يختلس منه أو يخون فيه من دون أن يعلم عنه، يقدر على ذلك فتركه من مخافة الله جل وعلا، عوضه الله جل وعلا عن ذلك خيرا في الدنيا والآخرة. بدل ما يأخذ هذا الشيء اليسير من الحرام الذي يكون سببا لعدم إجابة دعائه وسببا لمحق البركة في ماله وسببا لدخوله النار، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، يعوضه الله جل وعلا ما هو حلال طيب. لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله، إلا أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك. يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تكفو، لا تقل ما ليس لك به علم، لا ترم ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم. في هذا نهي عن الظن السيء، نهي عن قول الكذب، نهي عن اتهام المرء بما لا علم لك به، نهي عن قول الزور، نهي عن شهادة الزور، نهي عن الحكم على الغير بلا علم. كن سليم القلب تظن الظن الحسن في اخوانك المسلمين، كن صادق اللهجة لا تتكلم الا بكلام صحيح، لا تتتبع عورات المسلمين، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ففضحه على رؤوس الملائكة. لا تقل أظن في فلان كذا بدع، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد القلب أنت مسؤول عن هذه كلها، مسؤول عن سمعك، مسؤول عن بصرك. لا تنظر نظرة حرام، مسؤول عن قلبك وخطراته وظنه السيء واعتقاده المشين. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه أنت مسؤول عنها، يسأل السمع لما سمع الحرام ولم ينكر ولم يقم، يسأل البصر لما أطلق فيما أحرم الله، يسأل القلب لما ظن الظن السوء، الجوارح مسؤولة مستنطقة تنطق بما حصل من صاحبها من خير أو شر، البقاع الأرض تشهد على صاحبها ما عمله عليها من خير وما عمله عليها من شر، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا تقف ما ليس لك به علم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وإذا ترك المرء ما لا يعنيه سلم. وأما الذي يعنيه فيجب عليه أن يهتم به. فهذه الحواس أنت مسؤول عنها أيها العبد يوم القيامة، هل استعملتها فيما خلقت له وما فيه نفع لك أو لغيرك، أم استعملتها في غير ما خلقت له وما فيه ضرر عليك أو على غيرك؟ ويقول الله جل وعلا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لا تقل شيئا إلا عن علم، وإلا اترك. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بئس مطية الرجل زعموا، يعني لا تمتطي هذه الكلمة زعموا أنه حصل كذا أو أن فلان قال كذا أو أن فلان فعل كذا، بئسة المطية. يقول الله جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولا تمشي في الأرض مرحا، متكبرا متعاظما، لا تتبختر، إنك لن تخرق الأرض، لن تستطيع أن تصل إلى نهاية الأرض، كما لا تستطيع أن تعانق الجبال في الطول. يقول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يعني ثوبان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يمشي متبختر في ثيابه معجب بنفسه فخور على الآخرين، خسف الله جل وعلا به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة في الأرض. ويقول الله جل وعلا عن قارون لما قال جل وعلا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. خرج في زينته متبخترا متجبرا متكبرا على الناس فخسف الله به وبداره الأرض فجعله عبرة للمعتبرين. ويقول صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه. كلما تواضع العبد لربه جل وعلا وصار في نفسه صغيرا رفع الله جل وعلا قدره عنده وعند الناس. وهذا شيء محسوس، تجد الناس يحبون المتواضع ويكرمونه ويمقتون ويبغضون المتكبر المتعاظم، لأنه متقمص ما ليس له. والكبر والعظمة لله جل وعلا، فكيف يتكبر الإنسان إذا عرف منشأه وأصله؟ كما قال بعض العلماء كيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين وعبد لله جل وعلا، وارتفاع قدره بالعبادة لله جل وعلا والتواضع لعبادة، فيرفع الله جل وعلا قدره ويعظمه في أعين الناس فيحبه الناس ويدعون له بالخير ويذكرونه الذكر الحسن. وإذا تكبر وتعاظم مقتوه. ولما حذر صلى الله عليه وسلم عن الكبر وشنع أمره ومقته عليه الصلاة والسلام قام رجل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ولعنه حسن، يعني هل هذا من الكبر كون الإنسان مضيف في ملبسه وهيئته ويظهر بالمظهر اللائق به، هل يعتبر هذا من الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، الكبر بطر الحق وغمق الناس. بطر الحق رد الحق وغمق الناس احتقار الناس. وأما الجمال فالله جميل يحب الجمال. ولا تمشي في الأرض مرحا تكبرا وتعاظما على عباد الله، إنك لن تخرق الأرض، لن تقطع الأرض بمشيك وتصل إلى نهايتها، أو لن تستطيع أن تحفر الأرض. قال بعضهم لأن المتكبر أحيانا يمشي على عراقيبه فيقال له إنك لا تستطيع أن تخرق الأرض بفعلتك هذا، وأحيانا يمشي على أصابعه فيقال لك مهما ترفعت إنك لن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك، كل هذه الأمور التي نهى الله جل وعلا عنها كان سيئه عند ربك مكروها ممقوتا مبغضا يبغض الله جل وعلا هذه الخصال وهذه الصفات من عباده، ويمقت العبد الذي يتصف بها. ووصف الله جل وعلا عباده الأخيار بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وذكر صفاتهم الحسنة الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يتضرعون إلى الله جل وعلا أن ينقذهم من النار، ولا يثقون بأعمالهم مع كونهم يقومون الليل يتضرعون إلى الله تضرع الخائف الوجل افتقارا لأنفسهم وأعمالهم، لأنهم لم يؤدوا حق الله. فالله جل وعلا مقت الأفعال السيئة والخصال الدنيئة الضارة للمرء المسببة